ان شاء الله قول ان شاء الله
على ايه
على ان انا خمس دقائق بعد ال
يا رب ان شاء الله
ان شاء الله بيك علشان والله شوف حاجه انا واخد معاك من حضرتك وعد
اهلا 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 يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظك من كل شيء يا
دكتور ايوه انا خدت وعد من حضرتك يوم السبت اللي فات الندوه بتاعه الازهر بتاعت قاعده الازهر
انا بس انا مش لاقي وقت هو ما
مش ان شاء الله في العربيه
احنا ظروفنا اذا تمكنا
انا خدت من حضرتك وعد وجبت لحضرتك الموضوع بتاع البرنامج الكبير دي
حاضرين نشوف ان شاء الله
بالله عليك اشوف حد
يا رب يا رب والله اتمنى لك رب يخلصني يا رب اهلا فين ما شاء الله طاج عظيم ما شاء الله يعني موجودين كيف الأحوال منورين
يا دكتور
كيف أكيد
نعم
والله نعم شاء الله في تلفزيونات النهاردة ولا حاجة؟
اه
خطر
خطر وخطر حتى مباشر
طيب ربنا يحفظكم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائم على كل نفس بما كسبت وهو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي قام بالحق ورفع الراية حتى أتاه قدر ربه فلحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم جعله الله سببا في رشاد الناس وفي عودة البشرية ربها صلي وسلم عليه يا أرحم الراحمين نسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل أيها الإخوة الكرام الإنسان لا يعمل لرسالته بشرط السلامة ولا بشرط الضمان وإنما هو يعمل لربه عز وجل والله سبحانه وتعالى يصرف شأنه هو الذي يسيركم في البر والبحر ولذلك فإن إقبال العبد على رسالته مرهون بما يرضاه ربه عز وجل فقط وكما تعلمون وكم قيل هذا القول كثيرا إن العبد إذا ما أخلص نفسه لله عز وجل وقام بما ينبغي عليه الله أعلم الله قد يأخذه إلى النصر وقد يأخذه إلى الشهادة وقد يأخذه إلى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليس العبد هو الذي يضمن، ليس هو الذي يشترط النصر أو يشترط الاستشهاد أو يشترط أن ينتظر، وإنما هو يسلم نفسه لربه عز وجل، هو الذي يسيركم في البر والبحر. ولذلك فإن صدق الإنسان هكذا علمونا صغارا تحت أقدام العلماء، أن يستوي عندك شيء صعب غريب، لكن أن يستوي عندك مثلا مادحك ليمدحك وقادحك. ازاي؟ لأنه ليس لك حظ نفسي، أنت يستوي عندك من يمتدحك أو يقدح فيك، كذلك يستوي عندك يعني أن تحقق نتيجة أو ألا تحقق نتيجة. إزاي يا جماعة؟ ده احنا عارفين أن النجاح هو الدافع البشري. لا، مش صحيح، وإنما الصحابي وجد الصحابة وقعوا على الأرض لما سمعوا أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كلمة: ففيما إذا تقعدون قاعدين؟ قد قتل، قاعدين ليه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى أنت مش بتقاتل بشرط أن يكون الرسول مشرعا بين الجموع، لا، قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا أنت متألم ليه؟ حصل قرح، حصل جرح، تألمت، توجعت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا مال الجراح، يعني حصل لها إيه؟ بهذا يوجد الإسلام بشرا متحررا حرا متجردا قويا. هذه العوارض ليست هي التي تقلل أو تسرع. ولذلك سبحان الله العظيم، وأنتم ربما تعجبون من هذه المعاني كأنها يعني معاني صوفية بحتة، إنما هي الدين فعلا، أن الإنسان يكون حرا لأنه هذه العوارض كأنه لا يراها، هو مش شايف الكلام ده، هو لا يرى هذه المصالح، ليست هي العملة، ليست هي العملة، فلا تؤثر معه تزيد. قال بعض الصحابة: إنني لو عاينت، لو عاينت يعني نظرت بعيني، رأيت بعيني، لو عاينت ما عند الله. هو يقول هذا، وهذا الكلام حقيقة فيه كلام، يعني ما زدت على ما أنا فيه. ليه؟ لأنه حسم أمره وانتظم عليه، خلاص يعمل ايه اكتر من كده، هو اخذ امره وقراره ويسير في طريقه. ولذلك لما احد الصحابة قال: اني لأجد ريح الجنة، انا شامم ريحة الجنة. تصوروا ان العلماء على انه وجد رائحة الجنة فعلا، يعني هذا لا ينظرون إليه على أنه مجاز، مش صورة بلاغية، مش تعبير، لا، العلماء جمهور العلماء على أنه بالفعل وجد ريح الجنة فعلا، اشتم رائحة الجنة فعلا. وأنا مش عايز أقول لكم، مش عايز أخليكم درويش يعني ولا حاجة، لكن بيننا من وما عندوش دليل، بس من تأتي لحظة يشعر كما لو أنه بالفعل يجد شيئا من هذه الغيبيات من 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 يعني ريح الجنة مثلا، أو كأنه هذه أمور الله عز وجل يرزق بها ليأنس الإنسان. بس الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا عظيمة تتغير الكيمياء زي ما بيقولوا الجسدية، تحسسه بالهمة. فإذا بالقرآن ينزل يقول له إيه؟ حاجة غريبة جدا، يقول له عارف كل ده؟ الله عز وجل ما جعله إلا وما جعله الله إلا بشرى لكم، مجرد بشرى لتطمئن به قلوبكم. إنما القضية مش هي في البشريات، القضية تأتي من عند الله وما النصر إلا من عند الله. طب الحاجات الحلوة الكتير دي اللي احنا شايفينها، دي هدايا ربانية لتستبشر. فإذا ما صدقت التوكل على الله عز وجل فعلا، سلم نفسك بقى لطريق الله سبحانه وتعالى يأخذك ويدفعك وتمضي بك الخطوات ما دمت مخلصا لله عز وجل. أنا ساعات أو دايما لما بتذكر الآية الحديث اللي هي صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، دايما أقول سبحان الله، آل ياسر فإن موعدكم الجنة، بعد 5 دقائق قتلت سمية، وبعد 60 سنة قتل عمار. ياه للدرجة دي صبرا آل ياسر؟ لا مش 60 سنة، 30 سنة مثلا. يعني هو خد 23 سنة سيرة، وبعدين بعد كده خد عهد أبو بكر وعهد عمر وعهد عثمان، ويبقى 30 سنة، و23 بعد 53 سنة قتل عمار، والاثنين صبرا فإن موعدكم الجنة. تتقتل دلوقتي تعيش حياتك تشوف نصر بعد شوية ما تشوفش، مسألة أنت بتسلم نفسك لصاحب الرسالة اللي أنت شغال في رسالته سبحان ربي عز وجل. فيا إخواني اصدقوا الله، اصدقوا الله يعني اصدق ربك. وتعبير القرآن أنها بيعة يعني بيعة، بس احنا عشان بنتكلم لغة عربية واحنا دلوقتي مش بتوع لغة عربية شايفينها حاجة كده، ده تطور خطير. ايه ده؟ ده تطور عظيم جدا. لا ده كده الديوان بقى وشغلانة. فالفكرة هنا ايه؟ بيعة، هاتها بيعة، بعت تبيع؟ ابيع خلاص. فيقول له ان الله اشترى. اشترى يعني ايه اشترى؟ اشترى ايه؟ من المؤمنين انفسهم واموالهم. لما ربنا يشتري النفس، النفس بقت بتاعتي؟ لا خلاص مش بتاعتي، انا بعتها. مش قابض الثمن؟ هتقبض الثمن وتحمرق في السلعة كمان. ولذلك انا بعت خلاص ما بقتش بتاعتي، ان الله اشترى خلاص. والعلماء يقولوا انه اشترى، المفسرين يقولوا اشترى دي إيجاب. لما تيجي في البيع والشراء، يا فلان أنا اشتريت ده ب1000 جنيه خلاص وأنا بعت لك، يعني عقد العقد إيجاب وقبول، زي زوجتك قبلت، مدام بصيغة الماضي فعل الماضي. فاشترى كل الناس أنك تقول قبلت، إنما ربنا أصدر سبحانه وتعالى أصدر الإيجاب فضل القبول، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم والتمن بأن لهم الجنة. ده مش خبر على فكرة. يعني بعض الناس، أنا طبعا هذا ما أميل إليه وهو الراجح، إنه دي مش خبر. لا ده عقد، إصدار الإيجاب. ما أسول قبلت يعني عقد العقد. عشان كده الفكرة هنا، إذا عقد العقد أنك سلمت لله عز وجل خلاص أنت نفس بقى الله سبحانه وتعالى يقدرها. زمان قوي، وطبعا الإخوة اللي قاعدين دلوقتي القصة تبقى لطيفة لأنها بتتقال مرة واحدة كده على بعضها. إنما زمان فات على الكلام ده، دلوقتي مثلا 27 سنة، كنت أقول لإخواني في لقائنا الأسبوعي برضو، الإخوة اللي كانوا يعني كنا نتشرف بلقائهم في مسجد عقبة ومن قبله، كنا نقول دايما أن النتائج اجتماع عمل مع قدر. طب العمل أنا أقدر أحبكه واظبطه وأحاول أجوده، إنما القدر ده يجي إمتى، الساعة كام، يجي بكرة، يجي بعده، مش هيجي خالص، هشوفه مش هشوفه، قدر. طب أنا أعرف أبني عليه إزاي؟ أنت بتبني على عملك، توجهه إلى الله ويأتي القدر. الكلام ده فات عليه مثلا ربع قرن من الزمان نقوله. فلما تيجي أحداث زي أحداث 25 يناير دي، وانت تفاجأ بأن القدر جاء، وانت جاء منين ده؟ ده حتى مش جاي من اللي بيعمله، يعني اجتماع عمل بقدر، ما كانش اللي بيقوموا بالعمل هو اللي جاء عن طريقهم القدر. ياه، اجتماع ضخم قوي، حاجة غير عادية. وذكرت لكم بس عشان فات سنة من ايام ثورة 25 يناير، انه سبحان الله ربنا لما ذكر الناس اللي يمكن يسوق سبحانه وتعالى على ايديهم القدر، ذكر لهم صفة غريبة جدا بعيدة عن اي حاجة، حتى الايمان والطاعة والكلام ده ما جاتش سيرتها في الآية. قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، مالهم بقى، بس خلاص، ثم لا يكونوا امثالكم، بس مش هيبقوا زيكم. انت كنت حد يتصور ان قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم دول ايه؟ ما نعرفش. انما فجأة فعلا انبعثت فئة، يعني اظن ده ادق تعبير عنها، غيركم وليسوا امثالكم، سبحان الله. فاحنا عايزين نعرف ان تسيير الله عز وجل للعبد شيء كبير، وهذا هو الزاد. طيب هل يا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة تعرضوا ساعات مع الهمة العالية اللي انا قاعد احكي عنها دي كده الى شيء من الاحباطات؟ والله ده في مرة من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام غطى رأسه بثوبه ونام في الفراش في جانب الدار، وظل هكذا لأنه جاله خبر فظيع. وبعدين بعد فترة كشف الغطاء وقام الناس وقال أبشروا، ما في، هو بس اختلى بنفسه. فمرة تانية جاله خبر فظيع جدا، راح مركب الناس الجمال ومشي بيهم، فضل ماشي ماشي، يجي وقت النزول ما ينزلش ويمشي، ويجي وقت التوقف ما يتوقفش، لحد ما بقوا مش قادرين علشان ما يخليهمش يتكلموا، يقعدوا يتكلموا في الامور، يقوم يحصل ارجاف، لحد ما جاء الوقت خلاص الشمس ارتفعت بقى جدا، قضوا بقيت النهار وقضوا الليل كله وقضوا الصبح والشمس ارتفعت، ما يقدرش حد يمشي، قال لهم طب انزلوا. فالصحابي يقول اول ما الواحد مننا لقى وجد مس الارض يلمس الارض خلاص كله نام. الله، طب كل الدرجات دي كانت المصيبة كبيرة؟ نعم. طيب في ايه كمان؟ في اشياء كثيرة حدثت عدة مرات وانتوا حافظينها. فبالتالي الإنسان في الآخر الكلمات اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشروا وأملوا، أبشروا. فإذا إحنا إخواني لما بنتعلم هذه المعاني بنعرف أن النفس البشرية قد تجد ما يهزها ويزلزلها، ولكن عطاء الله عز وجل يكمن في هذا الشيء، لأنه أصل الزلزلة دي لازم. احنا يوم 10 فبراير السنة اللي فاتت الناس كلها كانت مستنية مثلا ان حسني مبارك دلوقتي هيتنازل وخلاص طالع يتنازل، طلع قال لهم انا مستمر، الناس اللي كانوا موجودين ويتذكروا في ميدان التحرير مثلا شفنا او شافوا اخبار قدامهم كده، شافوا ستات بيخبطوا دماغهم في الحيط، وشافوا اللي بيحصل مش عارف ايه، وشافوا امهات لمن قتل في الاحداث يحصل حاجة كده بسيطة، محنة فظيعة. المحنة دي تاني يوم جعلت افئدة من الناس تهوي اليهم، بقت البيوت بترمي ناس ما نزلوش ابدا قبل يوم 11 فبراير. لو الامور اتحلت امبارح يمكن كانت تتحل على المليون بتوع امبارح، انما عشان النهارده يبقى في 20 مليون في الشوارع قرصه صغيره كده، يوم المليون يبقوا 20 مليون مثلا. خلاص بقت المساله امه وشعب نزل، كان ممكن ما ينزلوش، كان ممكن تتحل امبارح ويبقى الموضوع مليون وبقيت الشعب بعيد، انما عشان الشعب يتحضر لازم ينزل. فلما نزل الناس بهذه الصورة، المحنة بتاعت امبارح بالليل ما فاتش عليها 24 ساعة وصارت فرحة. وتلاقي اللي كانوا في محنة امبارح بالليل، ايه ده، فين راحت المحنة، خلاص ما في، فين هما، نسيوا ان كان في محنة امبارح، اللي هي ايه، وعزتك وجلالك ما رأيت كربا قط، ما عمري ما حصل لي حاجة. احنا اذا عبيد عند ربنا، عبيد لربنا، عبيد عبد. وعلشان الواحد يحس ان هو عبد لربه، انا مش المفكر والمنظر والمش، لا انا عبد، بيعمل حاجات غريبة جدا في حياته العادية اللي ملهاش دعوة بالفكر وملهاش دعوة بالذكاء والثقافة، في حياته العادية بصراحة يعني لو انت عايز تبص لها كده بالثقافة تقول ملهاش لازمة، ايه ده ليه كده يعني، انما هو سبحان الله نوع من الدق عشان تفضل تفتكر. ايه زي ايه؟ زي طريقة قعدته عليه الصلاة والسلام، طريقة اللي بيقعد بيه، ما كانش يقعد، كانوا الناس الجامدين الملأ كان يجلس جلسة يسميها محتبي، يعني جلسة عظماء، مش عايز اقعد اشرح تفاصيل مش مهم الوقت يعني. فجلسة فالراجل يقول له يعني الا تحتبي يا رسول الله، فقال انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. فكان يقعد زي العبد، العبيد كانوا يقعدوا ازاي، كان يقعد حاجة كده اقرب لجلسة التشهد الوسطى في الصلاة، دي طريقة قعدته. ونادرا ما كان يستند، ما يقعدش ساند، نادرا لما يحصل يقول لك وكان متكئا، يعني مرة حاجة كده، انما هو يجلس بهذه الصورة. حتى في النوم لا، ما تخليش ما تتنيش الملاية تنيتين، خليني افضل متعود انام على حاجة ناشفة. لازم الاكل نفس ياكل بهذه الصورة. اكل اول ما علمونا قعدة الاكل دي غريبة قوي، ايه ده، ده عاملة زي اللي داخل سباق 100 متر ولا حاجة وهيتصفر وتجري، قاعدين بطريقة ايه ده، دي طريقة الاكل، فين الكنبة، فين حزب الكنبة، فين الامريكان فرنيتشر، فين التنجيد، دي هو ده كده هاكل كده، ما 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 الواحد ما يحسش كده بال. ولذلك العبد ياكل بهذه الصوره العجيبه جدا، اللي هي برضو من ضمن الجلسات اللي هي جلسه التشهد الوسطى. ليه؟ عشان يفضل حاسس بانه عبد. انا رايت بعض يعني سادتنا ومشايخنا كان اسن، فكان ما يعرفش يقوم ويقعد ويسجد ويركع وكذا، فبيصلي على هيئة معينة، فكان دايما يبكي بكاء شديد جدا. فتقول طب انت بتبكي ليه يعني، فيقول انا ما كنتش اعرف ان اللقاء بين جبهتي وبين الارض نعمة كبيرة قوي كده، لدرجة اني محروم منها. نفسي احط دماغي على الارض في السجود وهو قاعد يعني مسندينه بطريقة. وصل سنه اكثر من 90 سنة يمكن الله يرحمه. فكان فعلا يقول ده نزلة الدماغ على الارض دي نعمة كبيرة وفعلا تحس فيها براحة نفسية. ويمكن كنت حكيت لكم عن الرجل اللي انا قابلته, الرجل اللي اسلم في المغرب. فبيقول يعني ما كانش بيعرف ينام خالص, وبعدين راح هناك ونام في المسجد وغيره. بيقول فعلا اول مرة اصلي واسجد واحط دماغي في الارض. ما وصدر عمرهم ما سجدوا, عمره ما سجد يحط دماغه على الارض يلتصق بالارض دي. انت ما تعرفش ايه اللي بيجري في داخل النفس. تتعلم النفس ان تكبر ربها. ولذلك هو نازل يقول الله اكبر فيشحن بهذا. احنا مش مسألة فكر, مش مسألة نظريات, مسألة اقدام على هذه المعاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان هذه النفوس تتعلم هذا الكلام. عارفين لو ما تعلمناهوش, عندك هو الامريكان دلوقتي خايفين على امريكا جدا. تروح هناك علنا على في الجرايد ومراكز الابحاث وفي تلفزيوناته تقول له خايف على امريكا ايه يا عمي, ده انتوا سابقين اي حد بعدكم بمئات السنين, طالعين انتوا لقدام خايفين على نفسكم من ايه, مين هيحصلكم؟ طب احنا كنا مثلا من 20 سنة كنتوا خايفين علشان الرصيد الاحتياطي العالمي من الوقود والبترول والطاقة وكذا, لكن الحمد لله رحتوا احتليتوا مواضع البترول, فخلاص انت عندك البترول بتاعك. اوروبا هي اللي ربنا يلطف بيها ويستر عليها, انت عندك احتياطيات البترول كلها تحت اقدامك, ما عندكش مشكلة خايف من. يقولك لا, الامبراطورية العظيمة اللي انا بنيتها دي مين اللي يقوم بيها ومين اللي يشيلها؟ الانسان الامريكي. طب ماشي, عايز تقول يقول الانسان الامريكي الان الجيل الجديد ده صار ضعيفا اضعف من انه يشيل الامبراطورية المادية الكبيرة اللي موجودة. فبقى عندك كنز وما عندكش حد يشيل, فهتنتهي. عشان كده التوازنية اللي احنا بنتكلم عنها, اوعى تكلمني عن برامج انتخابات يقولك بناء على البرامج. مين قال كده؟ ده البرامج لابد ان تنظر في من يقوم بها. انت عندك مرشح مسهل, افرض انا رحت جبت مثلا في 30 مجال 30 استاذ من الاساتذه وديت لكل واحد منهم 5000 جنيه, وقلت له اكتب لي يعني صفحه كده حل مشكله الزراعه والصناعه والتجاره والطيران, كنت اعرف اعمل برنامج هايل ب 150,000 جنيه, وده كتير كمان, ده في ناس ياخدوا اقل من كده. ايه نص مليون جنيه ولا ربع مليون جنيه اعمل بيه برنامج؟ لكن لما اقدم لك البرنامج لازم تنظر الى عزمة الشخص اللي ممكن يقوم بهذا البرنامج. وإلا فإن القرآن الكريم كتاب ربنا, لكن تأتي فخلف من بعدهم خلف, خلاص ما لهمش دعوة بالكلام ده, يعني ما يعرفوش يقوموا بيه. ولذلك سيدنا عمر كان يقول إن هذا الأمر لا يقوم به إلا رجل لا يصانع, يعني ما هوش مايع ولا كذا ولا يتقي المصارع, يعني مش المشكلة عنده إنه هو. والحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إن هذا الأمر لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. يبقى الفكرة مش في البرنامج بس, البرنامج وأن توجد نوعية العزم والصدق والاستقامة التي تقوم بهذا البرنامج, هي دي الفكرة. فكرة البنيان البشري, شخص البشري. وإلا اسمع, انتوا حافظين انا عارف كلكم الآية دي, ان لما يبقى فيه العشرة من المسلمين ما يفرش ان شاء الله الاعداء يبقوا 10 اضعافهم, ممنوع. وبعدين بعد كده قال لهم, بعد كده بفترة قال لهم لا, اذا الاعداء وصلوا ادوكوا مرتين بس خلاص انت عندك رخصة ان انت تتصرف بطريقة مختلفة. ازاي ده؟ احنا كنا لغاية 5-6 اشهر فاتوا لو وصل الاعداء 9 اضعافنا ما عندناش رخصة. من حيث العدد يبقوا ضعفين. بس ايه اللي حصل؟ النوعية، نوعية المبادرين الاوائل السابقون الاولون، لا خلاص ضعف. دايما يا جماعة كده، يعني الصحابة الحقيقة كنا متصورين احنا كده ان ابناء الصحابة هيبقوا احسن من الصحابة. ليه؟ لانهم نشأوا في الاسلام، تربوا من الصغر، اب حلو وام حلوة وكويسين ومحترمين ويربوا قرآن مكتمل وما شافوش جاهلية انما اذا دايما الصحابة احسن من ابناء الصحابة. ليه؟ دول اللي احتكوا دول اللي احتكوا بالخصم وبالخصومة وبالضد، بالضبط عركتهم، شوف كلمة عركتهم، هذه المواجهة فتشكلت عندهم قوة. فإحنا إن شاء الله لازم نعرف أن من أراد الله له أن يكون من السابقين الأولين، اللي هيجي بعده هتجد حاجة غريبة جدا بقى. اللي يجي بعده هو برضه زيه كده، قولوا على فكرة، واللي بيقول كده هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيقولوا لصحابة، كلهم صحابة، اللي قاعدين كلهم صحابة، ومع ذلك بيقول لهم وهم صحابة، بيقول لهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد، عارف المد؟ حفنة في إيد كده، مد واحد من أصحابي. ما دول إيه؟ ما دول أصحابه برضه، ودول اصحابه. بيقول لهم لو صرفتوا، لو جبتوا الاخوه اللي راحوا عمره ولا راحوا المدينه المنوره، عارفين جبل احد؟ جبل احد ده مش جبل، ده سلسله جبليه طويله تفضل ماشي جنبها ان شاء الله راكب عربيه، سلسله جبليه ضخمه جدا. احد ده مش جبل تشوفه كده، لا ده جبل، ده شغلانك، ده محيط بالمدينه من الناحيه الشماليه اظن بصوره، من الناحيه الجنوبيه ها والله اتلخبطت انا، انما على كل حال الصورة غير عادية. فبيقول لو انفق احدكم ذهب قد احد ده ما يسويش حفنة واحد من اصحابي. بيقول للصحابة اللي هم جم في الاول، حصلت حاجة لطيفة جدا. انا طبعا ما كنتش ناوي اقول الكلام ده كله، انا كنت بقى عايز اقول لكم سلام عليكم بس كلمتين في الاول، انما اهو يعني القعدة حلوة والواحد يبدو امسابة في الكلام. الله يجزيك خير يا رب العالمين. فيجي يقول له ايه؟ يقول له لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما ادرك مد واحد من اصحابي ولا نصيفه، يعني ولا نصه حتى، ولا نصه. ليه ده كله؟ لان دول. فحصلت واقعة لطيفة بين المهاجرين والانصار. الانصار افتكروا انه المهاجرين والانصار زي بعض، فحصل لقوا حرف الواو في آية تقول لا ده المهاجرين هم الذين سبقوا وجاء من بعدهم الانصار. ياه، فنظروا الى المهاجرين على انهم شيء ضخم، بنيان كبير للأمة، مع ان المهاجرين قال لهم كده، قال لهم على فكرة يا مهاجرين الانصار دول خلوا بالكم منهم، استوصوا بالانصار خيرا، الناس بيكتروا والانصار بيقلوا، دول اللي عملوا معنا كذا وكذا وكذا، اللهم الانصار، اللهم أبناء الأنصار، اللهم أبناء أبناء الأنصار، قاعد يدعي الأنصار وولادهم ولاده. ومع ذلك يفضل المهاجرين سبحان الله أثبت قدما. ليه؟ لأن أنت بتكلمني عن واحد يوم ما أعلن الحق كان لوحده
صلى الله عليه وسلم،
واللي جم معاه كل شوية من نوع بقى واحد يقول الله ده البلد دي كلها ما سمعتش ابدا القرآن، ما سمعتش الرسالة، انا هسمعهم الرسالة. فيطلع واحد يسمع البلد الرسالة، عبد الله بن مسعود مثلا مرة كده، ده لوحده كده بني ادم واحد، نفر واحد. فتجيب لي بقى بعد كده 20 30 40 50 ده لما طلع ما كانش في حد زيه ولا حد. فاحنا يا اخواني ان شاء الله لازم نعرف كده ان السبق نعمة من الله عز وجل مهما تكن الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. نيجي بقى للأمور المطروحة حاليا لأن احنا النهاردة وقتنا ضيق شوية لأنه عندنا ارتباط هام جدا بعد اللقاء فلازم ندقق المسألة. فنمرة واحد، الأوان حاليا هو أوان قمة الخطر. ما تقوليش أي خطورة سابقة بقى من 25 يناير لغاية دلوقتي ما تسويش اللي بدأ بعد 11 فبراير اللي فات ده. 11 فبراير واللي حصل فيه ومش عارف هيعمله، لا هنعمل مش عارف اعتصام ولا هنعمل عصيان مدني ولا هنعمل كذا، عدى بقى من يوم الاثنين اللي هو 13 فبراير، احنا في قمة ما ينتظر من صنوف الخطر. اظن واضح جدا خلاص. ولذلك احنا اليوم امة مرابطة، نريد ان تكون الامور هادية جميلة لطيفة ظريفة نحو اكتمال خطوات ان شاء الله الدستورية وتسلم البلد لاهلها، تسليم البلد لاهلها او تسلم اهل البلد للبلد وما الى ذلك. ولكن نحن الان في حالة من قمة الخطر. فانا عايز واحنا بنتنفس واحنا بننام واحنا بنصحى تبقى عارفين انه الله اعلم متى يدعى المصريون الى شيء، حالة مرابطة. هذه مسألة. المسألة الثانية، انا مش عايز اخواننا يحسوا بتألم من الاقوال من الاحاديث اللي طلع جديد دي. اولا انا سمعت الراجل هو نائب رئيس المجلس الاستشاري، والحقيقة شيء مهين ومؤسف، شيء مهين. ولذلك والله انا اعذر او يعني لا الوم اي مرشح للرئاسة يقرر نتيجة الحالة السياسية اللي حصل هو ينسحب. دي انا لا اقصد في ايه، فلا لا الوم من تتسبب بالحالة في انه هم كل واحد دلوقتي النهاردة اتنين منهم بيفكروا ينسحبوا من شدة. الرجل بتاع المجلس الاستشاري بيقول كلام عجيب جدا ومهين للشعب المصري كله، بيقول وان كان مجلس الشعب والشورى اللي هم المنتخبين منهم هم اللي يختاروا الهيئة التأسيسية اللي تضع الدستور، انما اسمع بقى، انما مين اللي ادالهم الصلاحية دي؟ المجلس العسكري، وبالتالي المجلس العسكري اعلى منهم سلطة ومن حقه ان هو يضع المعايير سواء باعلان دستوري مستقل او بقانون يصدر او بمش عارف ايه، لانه اللي يعرف قصده. يا دي المصيبة، الى هذه الدرجة تسخط شعبا كاملا لدرجة ان ممثلي كلهم ما يساووش المجموعة اللي الشعب توافق على انه يترك لها المساحة كحالة ضرورة علشان تعمل انتخابات في البلد وتسلم لبرلمان منتخب ورئيس منتخب، وعلشان تطلع اخراج، عشان تخرج انك عايز تتدخل في اختيار الشعب وتقول له ممنوع تختار الا بالطريقة الفلانية وغصب عنك ولجنة المئة تبقى مشكلة بالطريقة اللي هنقول لك عليها، وما ينفعش يبقى لك إرادة أيها الشعب. لازم تعرف إن 18-19 واحد العسكريين أعلى من الشعب كله سلطة. مين قال هذا الكلام؟ إذا كان هذا المجلس العسكري إن شاء الله يطلعوا أحسن ناس في الدنيا، هم نفسهم ما نالوا هذه الصفة إلا بتفويض الشعب لهم تفويضا ضمنيا كحالة ضرورة أنهم يمسكوا الموضوع لحد ما يخلصوا انتخابات. يبقى الأصل أن الشعب هو الذي أعطاهم هذه السلطة. تيجي النهاردة تقول لي لا ده دول هم اللي ادوا الشعب السلطة أنهم يختاروا للمية، عشان تتدخل في أنك تختار لجنة المئة بمزاجك. ولذلك المعركة اللي جاية هي معركة التدخل، دي مش هتعدي سهلة، مش هتعدي سهلة حتى لو قبلها من قبلها من اللي هيتولوا إعداد الدستور، مش هتعدي سهلة. إنما انت عايز تدخل ناس تفرض على اللجنة وضع وعلى الهيئة التأسيسية وضع معين لازم، وتفرض نصوص لازمة. هذا الكلام مع الأسف، ولذلك زي ما بقول لكم الواحد بقى يعذر أي واحد منهم الحقيقة من باب الاحتجاج على الظروف السياسية دي، يعلن هو لا مش هشترك في هذه المهزلة. لكن الأكثر من كده، أنا عارف آلام الشباب في الأسبوع الماضي من فكرة مرشح توافقي. كل شوية طبعا حد بيتكلمني، أنا عايز أقول لكم حاجة، البلاد العربية عملت لغاية دلوقتي أربع ثورات أو ثورات في أربع بلاد، مصر، ليبيا، تونس، صح؟ سوريا ربنا يتمم بخير، خلاص ما خلصوش لسه. الثورات دي اتفرج كده على البلاد الأربعة، تلاقي تونس بتقول رئيس توافقي، اليمن رئيس توافقي، مصر رئيس توافقي، ليبيا بدأت فيها نظرة المجلس التوافقي الذي الله. يبقى إذن فكرة رئيس توافقي أو مرشح توافقي مش فكرة نبت البيئة المصرية السياسية، لا ده دي الخميرة الإقليمية اللي عشان يبتلع بيها نتائج الثورات كلها، دي الفكرة اللي ماشية. ولذلك النتيجة ايه؟ اديكوا شفتوا الراجل بتوع تونس بيشتم الاستاذ وجدي غنيم وبيتراجع عن كلمة الشريعة، او بيقول لا ما طمنوا ما فيش شريعة ولا حاجة. وفي اليمن ممنوع حد يرشح نفسه اصلا غير عبد الرب ومنصور هادي بس، خلاص والله ناقص تقول ايه، تقول صلى الله عليه وسلم. وتجد سبحان الله، استغفر الله العظيم والله، وتجد حاجة، الثقافة العالمية كلها اللي بيقولوا ديمقراطية وليبرالية وثقافة عالمية وعولمة و كل الثقافة العالمية مرشح تنافسي، بس عندكم انتوا لا لازم يبقى توافقي. الله، طب التنافسي، طب امريكا فيه تنافسي بعد اذن سيادتك، وفرنسا فيها تنافسي، وانجلترا فيها تنافسي. شت اخرس يا ولد، تنافسي ايه وبتاع ايه؟ تفكر نفسك بشر زيهم؟ توافقي يرضي الداخل ويرضي الخارج، يرضي الخارج، يرضي الخارج. ده كده احنا ما عندناش خصوم بقى، خلاص كل سنة طيب الف مبروك. ما فيش، انت بترضي نفسك وترضي عدوك في نفس الوقت ازاي؟ شفتها دي؟ ما عرفش فاهمها. عشان كده انا قلت كلمة محددة وبكررها لحضراتكم، مرشح توافقي ده امتى؟ لما يبقى التوافق بين فصائل سياسية حرة. انما لما يبقى التوافق بين فصائل سياسية ومعها السلطة ومعها قوى الخارج، ده ما اسموش توافق، ده مش الاحزاب قعدت مع بعض تتفق، ده في حد لازم الشرط بتاعه ان هو يرضي مثلا المجلس العسكري. ان هو يرضي الناس الخارجيين، يبقى ده مش توافق. توافقي لما يقعدوا الاحزاب بحريتهم ويتخذوا قرارا مع بعض، انما ما دام في جهه سلطه مشترط انها تبقى راضيه وموافقه، يبقى ده مرشح تآمري وليس مرشح توافقي. ليه بقى؟ مين هو؟ انا معرفش. ما هو اعلن؟ ما هو؟ لا ده دي تكهنات، ما اعلنش احسن، بس لان لو اعلن انا مش هقول كده. يعني لو اعلن مين هو مش هقول كده، خلاص اصبح غير لائق ان انا اقول كده. انما انا عايز اقول ان المرشح التوافقي، المرشح التوافقي هو من تتوافق عليه. يا اخي الكريم من فضلك يعني خلاص، المرشح التوافقي هو من تتوافق، من يتوافق عليه فصائل الشعب او اتجاهات الشعب باختيارها برضاها بحريتها. انما اما تقول لي توافقي بمعنى انه يتوافق مع جهة سلطة، مع جهة ضاغطة، مع جهة خارجية وجهة داخلية، يبقى ده ما اسموش توافق، ده اسمه اشتراك في استرضاء، في المسارعة في ارضاء هذه الجهات. فده ليست توافقية، لا يمكن دي تكون توافقية، وانما ستكون امرا تآمريا ويناسب زي ما قلت لحضراتكم ايه ما يرتب، ما يرتب في البلاد العربية كلها. الراجل بتاع تونس ده ابقى اتفرجوا هيعمل ايه في تونس، وبتاع اليمن وبتاع مش مفيش كده. عشان كده هي زي ما احنا كنا قلنا من زمان انها لحظة، يا تلحقها ويبقى شعب واقف على رجله وعامل كده. واحنا لوحدنا اللي عملنا ثورات، ما في حاجة اسمها الثورة الفرنسية، وقعدوا يعملوا ويعملوا ويعملوا لحد ما وصل. وفي الثورة الروسية، وفي الثورة الإيرانية، وفي ما كل دي ثورات، وحتى الهند عملت ثورة، وحتى الثورات دي ما كانتش توصل في الآخر إلى هذا الوضع. يعني مثلا على سبيل المثال غاندي في الهند لما عمل ثورة جاب المسلمين قال لهم هنعمل ايه هناك، ما هو ما بتبقاش كده. عشان كده يا اخواني انا احذر في المرحلة القادمة من ان يتعمل عمل ويتسمى باسم تاني غير الاسم الحقيقي لهذا العمل. ما تسميليش التآمري، ما تسميوش توافقي، الا اذا خرجت منه جهات السلطة ساعتها يبقى توافقي. انما في السلطة باطشة ما ينفعش يبقى الامر كده. انا عايز اقول لكم حاجة كمان، انه انا طبعا ما بيبقاش عندي فرصة، انا مش بدي دروس في التاريخ مثلا، انما فعلا اللي حصل لما تقرأ تفاصيل ما حدث مع العلماء وعمر مكرم وهم بيولوا بيشيلوا خرشة باشا ويولوا محمد علي، تجد انه فعلا اللي حصل مع العلماء نوع من انواع ايه الهزهزة ومعلش وازاي وكده، لحد ما اترفد شيخ الازهر ساعتها عبد العزيز الشرقاوي، واتشرد عمر مكرم، واتبهدلت الدنيا، وخلاص اصبح ما فيش غير طريق واحد بس. عشان كده لا يهم، لا يهم، لا فارق، ما فيش اي مشكلة. انا مش عارف لا تستشعروا اي نوع من انواع القلق من هذه النقطة ابدا ان شاء الله. النقطة بقى اللي عايز اطرحها في هذا السياق نفسه، فكرة الخطاب، ودي مش هقدر افصلها قوي، الخطاب الذي يرضي النقيضين. يعني انا اتكلم فتلاقي الاثنين اللي ضد بعض الاثنين مبسوطين من الكلام، يبقى في غلط، في حاجة مش طبيعية. ليه؟ لان دي صنعة لفظية. يعني اتكلم يا سلام، ممكن يقول كلام هايل جدا، يعني ممكن اقول لك كلام هايل جدا ومش عارف ايه وكلنا حلوين ومع بعض وان شاء الله يا سلام، وبعدين الكلام ده عند اول تطبيق هتطبقه ازاي؟ انا قلت لك كلام، بقى اللي عايز يروح يمين راضي واللي رايح يقول شمال راضي، بس انا اول ما هقوم يا اما هروح يمين يا اما هروح شمال. عند اول تنفيذ يا همشي كده يا همشي كده، همشي ازاي يعني؟ فبالتالي مسألة الخطاب أو نوعية من يتكلمون بحيث يرضي النقيضين ده أخطر ما يكون. وانت عارف الحديث إن شر الناس ذو الوجهين، ومن ذو الوجهين هو بيقول كلام يمشي. أنا مش بقصد حد معين، أنا بقصد إن ده مذهب، إنما الصواب إنه يحصل نوع من الإيضاح. عشان كده إحنا يا إخوانا الحقيقة الواحد بيبقى حزين من أن يسمع تلعب بالناس، وهذه النقطة اللي احنا عايزين يعني نضعها في الوقت اللي جاي في حسبان ان احنا نعرف نوزن الكلام كويس ان شاء الله. في بقى بعض مخاوف بعض الاخوة بيبعتوها لي في الاوراق، انا خليني اذكرها لكم سريعا. اولا، لن يكون ان شاء الله في اي تخالف. الناس خايفة من انه الله، أمال إذا كان الموقف كده مثلا من المجلس العسكري مثلا، يبقى هيحصل تخالف في التعاون مع المجلس العسكري، أمال هتتعاملوا مع بعض إزاي بعد كده؟ فتلاقي الكلام ده بيتكرر باستمرار. في الحقيقة بالعكس، العلاقة هتبقى من أوفى وأجمل وأروع وأعظم ما يكون، لأن الموضوع اللي هو موضوع الاختلاف هيبقى خلص. هو الاختلاف دلوقتي حاصل حوالين الإدارة السياسية للأمور، إنما لما تنتهي الفترة الانتقالية وتصبح الجهة العسكرية تدير الناحية العسكرية، الموضوع نفسه مبقاش مطروح، مفيش اختلاف في الناحية السياسية، الموضوع ما عادش. فبالعكس يكون الأوان لتكريم جهة الجهاد والعسكرية الشريفة، يكون الأوان لرعاية التخصص، يكون الأوان للمؤسسة، مش بيقول دولة مؤسسات وإقامة المؤسسية. فبالتالي لا يحدث أبدا تخالف كمبدأ، خلاص تتخالف معهم في إيه؟ بالعكس تخدم عليهم. وعايز أقول لكم حاجة، طول العمر السلطة السياسية في مصر بتظلم المؤسسة العسكرية طول عمرها. إزاي؟ مثلا السلطة السياسية تكون ناوية تتخذ قرار سياسي مهم جدا، القرار ده يترتب عليه احتمالية الحرب، لكن عشان شياكة إعلان القرار، قرار يعلن كده بطريقة حلوة يعمل ضجة هي كده، يقوم السلطة السياسية ما تبلغش الجهة العسكرية خالص، ويفاجأ الجيش بكرة الصبح بأنه قدامه قرار خلاه وجها لوجه مع الحرب، وهو ما يعرفش ولا استعد ولا حد قال له قبل كده. ده ظلم الجهة العسكرية ولا لا؟ ظلم بين. أنا هاخد قرار في تأثير عليك، لازم أقول لك خلي بالك أنت جاهز مش جاهز في إيه كده. فبالتالي السلطة العسكرية مثلا، على سبيل المثال جهاز المخابرات العامة أو المخابرات العسكرية، ده الأصل فيه أنه جهاز وطني يقوم بحراسة الدولة، لكن لما تصدر له أوامر سياسية بأنه يمشي بطريقة معينة اللي هي مش مظبوطة، يبقى أنا برضو ظلمته، لوثت سمعته، خلت سمعته عند الناس أنه هو اللي عمل كذا وكذا وكذا، وعنده الأمور الجنسية كذا والسياسية كذا. وزي القضية اللي كانت نظرت اللي سموها قضية المخابرات، قضية المخابرات دي طبعا هي منشورة يعني أو موجودة وكده، لما تقراها فضيحة، لكن هل ده العسكر ظلموا فيه؟ لأن دي أوامر سياسية من السلطة السياسية حملتهم حملا على ذلك. البوليس السياسي، ما هو أي ضابط عايز يبقى كويس، مش مضطر يلوث سمعته، إنما انت اديت له أوامر فهو بالتالي عشان مصلحته مشي معاها، مشي بالاوامر دي. انما لو السلطه، لو الجهه العسكريه خدت اوامر نزيهه شريفه محترمه، تبص تلاقي كل الناس بتحبها. والا فانتوا عارفين جهات المخابرات في العالم كله دي تعتبر من رموز الدول، يعني جورج بوش الاب لما انتخب رئيسا للولايات المتحدة وقبلها نائب رئيس، كان من ضمن مؤهلاته ان انا كنت رئيس المخابرات، فقالوا يا سلام رمز وطني. عند الاسرائيليين نفس الكلام. فانت بالعكس السلطة السياسية اللي هو رئيس الجمهورية الجاي او البرلمان الجاي او غيره او الحكومة اللي جاية، ده هو اللي هيرجع البيئة الصالحة لكرامة الجهات العسكرية، مش هيأمرهم بالحراف. انما انت عندك هنا في الجيزة مثلا، في محافظة الجيزة قرية اسمها قرية كرداسة. قرية كرداسة دي تحلف له على المصحف ان المخابرات كويسة، مش ما لهاش اثر عنده. ليه؟ لانه في يوم من الايام نتيجة حاجة بسيطة كده نزلوا بتوع المخابرات العسكرية يسألوا عن واحد كان عريس في ليلة الدخلة، ما خدوه وبينوا العروسة وضربوا، وبعدين الناس وقفوا لهم قالوا لا بتاخدوا العروسة ليه؟ كان لسه بقى الناس ما شافتش القهر اللي حصل بعد كده، راحوا مبهدلين البلد كلها باللي فيها وضرب وتعذيب وتنكيل، ونزلوا في القرية بهدلوا الناس، واللي بقوا يمشوا على ايديه ورجليه ويخلوا النساء يركبوا فوق الرجال بهذه الصورة، ويقول لده هوها وده مأمأ وده اعمل وده كده دي، ومكتوب الكلام ده في الكتب.
خدوهم على السجن الحربي
طبعا، غير انه خدوهم على السجن الحربي طبعا بعد كده، انما انا بحكي لك حتى. فبالتالي انت عندما كلفت الجهة العسكرية الشريفة بامر سياسي دنيء انت اسأت اليها وظلمتها. فبالعكس رئيس الجمهورية القادم إذا كان شريفا ووطنيا فعلا وسديدا، بالعكس ده هيهيئ لهذه الجهات إنها ترجع جهات رموز وطنية. محدش يقول هيتعامل إزاي، يتعامل إزاي، هيرفع قدرها. أقول لكم حاجة أكتر من كده، لما تيجي تقول رئيس، لما تيجي تقول للجهاز العسكري حارب إسرائيل، والجهاز العسكري أصلا ما عندوش مثلا العتاد الكافي او الذخيرة الكافية او الخطط الكافية، يبقى انت حملته ما لا يستطيع. عارف الاسرائيليين اللي ما بيوقفوش عن الحرب دول بيعملوا ايه؟ بياخد من الجيش تقرير يقول له انت جاهز لايه ومش جاهز لايه، وبيديله الامر بناء على القدرات اللي عنده. ولذلك لما انور السادات اعطى الامر بالحرب 73 اللي سموه الامر الاستراتيجي، انتوا عارفين هو كان ايه يعني كمان كان هو في نوع من الدهاء، نوع من فعايز يحفظ لنفسه انه مغلطش، فكتب الامر الاستراتيجي وراح حطت فيه كلمة طبقا لامكانيات القوات المسلحة، يعني عملوا كذا وكذا 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 وذلك طبقا لامكانيات القوات المسلحة. اما تقرأ الامر الاستراتيجي الطويل العريض ده رائع جدا، انه تحركوا كذا وتعدي ايه وتعمل ايه، وراح حطت الكلمة دي. القائد العام للقوات المسلحة ساعتها المشير أحمد إسماعيل علي لقط الكلمة دي، فعايزني عشان لو عملت حاجة تقدر ساعتها تقول أنا قلت لك طبقا لإمكانياتك، أنت اللي تجاوزت الإمكانيات أنا مش غلطان. فراح عامل إيه هو كمان؟ ما بقاش يدي قرارات خالص، بقى قاعد جنب هنعمل كذا يا فندم، نعمل ولا ما نعملش؟ المفروض ده شغلته كعسكري. بنيامين نتنياهو عند الاسرائيليين بيكتب له ورقه كده بيسميها امر استراتيجي للجيش، نفذ العمليه الفلانيه، بينفذها. فلما لقى كده بقى ده خايف من ده وده خايف من ده، وده مكتوب في الكتب طبعا على تفاصيل جايز نختلف في تقييمها شويه، انما يعني انا بقول لك الفكره العامه. فالمؤسسه العسكريه طول عمرها بتظلم، إنما إذا وجدت مؤسسة سياسية رئيس جمهورية ورئيس وزراء ومجلس شعب وشورى وبرلمان والكلام ده فعلا محترمة، صدقوني أكتر ناس هيفرحوا هم الشرطة والجيش.
هستفيد.
أنت بترجع له كرامته كإنسان. أنت فاكر إن الست اللي متجوزة ضابط في مباحث أمن الدولة دي مش معذبة؟ هي حاسة إن جزء سمعة جوزها في الحضيض، وان ولادها عارفين معروف سواء قبلوا او ما قبلوش نوم ولاد شخص بيعمل كذا، وان 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 وان، انما هو بيضرب ليه؟ عشان بيتقال له اضرب. ولذلك لما انور السادات قرر انه ما يزورش انتخابات سنة 76 مشت الانتخابات كويسة، بقت الشرطة نفسها فرحانة لانه ما صدرلوش امر بالتزوير، طلعت انتخابات حلوة خلاص كويس، انما كل مرة لا زوره، فبيزور عشان يعرف ياخد مرتبه على طول. لما تحرروا السلطة السياسية من انها تدي اوامر فاسدة، في الحقيقة الشرطة بتسعد والجيش هيسعد. فاللي بيحاولوا يروجوا فكرة انه ازاي هتبقوا بتتعاملوا ده، انتوا هتتعاملوا مع بعض ومش عارف ايه، هتتعاملوا مع بعض وتتعاملوا افضل تعامل في الدنيا. هو لما ماكين ده كان داخل ضد اوباما في الانتخابات اللي فاتت، ماكين ده كانوا معتبرينه من الرموز الوطنية لانه كان قائد عسكري قائد حرب، وايزنهاور ما هو كان قائد عسكري، لكن في ظل التحرر من اي انحرافات بيبقى شيء رائع. فيا اخواني التخالف الان مع الجهة التي تدير الامور ليس لانها عسكرية ولكن لانها تدير شأنا سياسيا. لما تنتهي المسألة دي مش هيبقى في ارضية سياسية تثير التخالف، وبالعكس في رغبة في رفعة شأن الجيش. النهاردة تقعد مع احد الضباط مثلا جايز يقولك حد بالفعل بالفعل النهاردة بقاله 39 سنة لم يحارب، 39 سنة يعني فاضل مين من اخر واحد حارب؟ ولا واحد. جيش بالكامل لم يحارب. ولما تحب تقول له حارب يقولك انا حاربت في حرب الخليج. ايه حرب الخليج؟ ما كانش في حرب يعني، هي بس راحوا وقعدوا وعمل، انما هي ده الحرب. انما عارف الاسرائيليين بيعملوا ايه لما مع انهم كل سنه بيحاربوا لهم شويه، يضرب لبنان مره، يعني مش عارف يعمل ايه، يعمل سوريا ايه، يروح فلسطينيين ايه، غرض غزه، حرب الارض المحروقه مش عارفه. انما لقى بقى عنده كده مره طولت شويه مفيش حرب ولا حاجه، فات 5-6 أشهر بيعملوا ايه؟ بيسلفوا كتائب من كتائب الصهاينه، يسلفوها الحته فيها حرب، يقول له خد دول هيساعدوك علشان اللياقة العسكرية. فتيجي النهاردة هتقدر تسوي بين ده وده؟ مش ممكن تسوي. وبالتالي انت عندما تعيد للجيش كرامته وتعيد للجيش كينونته وتعيد للجيش عمله، فالمسألة في الحقيقة هتعتبر من هذا الباب جيدة. فانا عايزكم النقطة الثانية اللي جات لي في الأوراق وبيطرحوها كثير من الإخوة من أصحاب الأوراق، نقطة إنهم بيتقال عليهم إنه فيه هيحدث تخالف ومشكلة، هي أمريكا هتسمح، هي إسرائيل هتسمح، هي مش عارف إيه. إحنا قلنا كتير قوي يا جماعة الكلام ده، ولذلك اسمحوا لي أمر عليه مرور سريع. لما بيبقى في توازن ما يبقاش في حرب. لما انت ليك قوة وانا ليا قوة وفي احنا الاثنين عاملين حساب بعض، خلاص تحت هذا التأثير تتزن الامور. السلطة اللي جاية في مصر عندها ايه قوة كبيرة؟ زي ما قلت لكم 85 مليون بني ادم على حدود الإسرائيليين وعلى شواطئ البحر الأحمر وخليج العقبة اللي إسرائيل بتصدر منها لإفريقيا ومن غير كده تموت.